بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. هذا الحديث فيه زهد أهل الصفة رضي الله عنهم، وأهل الصفة كانوا من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يأوون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويبيتون فيه في مؤخرة المسجد، فكان فيه موضع في مؤخرته مثل الظلة، فيجلسون تحت هذه الظلة يجتمعون وينامون ويأكلون ويشربون، لأنه لا مأوى لهم، فهم من فقراء الصحابة وزهادهم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم من رجل أو ما منهم رجل عليه رداء، يعني ما يوجد رجل له ثياب كاملة، يعني إزار ورداء، إما إزار يستر به أسفل بدن فقط، ما عنده ما يستر به أعالي البدن، وإما كساء، إما كساء يعني يعم بدنه، ولا يوجد إلا قطعة واحدة يعني يلبسها، فربما تبدو عورة مع الحركة ومع الركوع. قال: قد ربطوا في أعناقهم، يربط هذا الكساء ويكون ساترا لسائر جسده. قال: فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يجمع هذا الكساء كراهية أن ترى عورته، يعني ممكن إذا جلس أو إذا ركع ممكن أن ترى عورته، فيجمع هذا الكساء. هذا من زهدهم رضي الله عنهم، لأنهم أناس تفرغوا للعلم والجهاد في سبيل الله، ولا يدل هذا أنهم كانوا عالة على غيرهم. جاء في بعض الأحاديث أن بعض هؤلاء كانوا يعملون في النهار فيحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون به طعاما ويتصدقون به ويطعمون المساكين، ويأتون بالماء إلى المسجد ويسقون أهل المسجد الماء، وفي الليل يقومون الليل، عامة الليل قيام ليل بالقرآن الكريم. هكذا كانت حياتهم رضي الله عنهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه هوان الدنيا على الله تعالى، أن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، ولابد للمسلم أن يتذكر هذه الحقيقة دائما في حياته، أن الدنيا ليست دار نعيم، هذه الدنيا التي تعيشها ليست هي الجنة التي لابد أن تجد فيها كل ما تتمناه، لا، وطن نفسك في الدنيا أنك في سجن، أنك ستحرم مما تريده من متاع من نعيم، فهذا مما يزهد الإنسان في الدنيا ويهون عليه كل شيء في الدنيا، لأنه إذا تذكر أنه الآن في سجن والنعيم المقيم ينتظره في الجنة فيهون عليه الأمر. هذه الحقيقة. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر، لأن الكافر غافل عن الآخرة فيريد أن يتمتع بكل شيء في الدنيا. هكذا ترى الكفار ما عنده هم إلا التمتع في الدنيا، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في سفره، في نزهاته، في الحرام، في الزنا، في كل شيء، يجرب كل شهوة وكل محرم، لأن ما يفكر أن هناك حساب وجزاء وجنة ونار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، مثل البهيمة، والنار مثوى لهم. وهذا الحديث له قصة جميلة. ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الإمام المعروف الذي شرح صحيح البخاري في أعظم شرح، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، كان من أكبر القضاة في مصر. فخرج ذات يوم، وموكب القاضي يكون له فخامة معه الحرس، فمر ابن حجر على يهودي يعمل وقد أتعبه العمل، لعله كان حدادا أو يعمل عملا شاقا. فهذا اليهودي استوقف ابن حجر وقال له: أيها القاضي، عندي سؤال. فقال: سل. فقال اليهودي معترضا، قال: يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت في جنة وأنا في سجن، كيف يكون هذا؟ يقول: أنت الآن تتمتع وأنت قاضي وعندك المال، وأنا مسكين أعمل ليل نهار في أعمال شاقة وأحصل إلا مالا قليلا، فكيف الآن أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت مؤمن وتعيش متاع ودنيا ومال، وأنا كافر وأعيش في سجن؟ فبين له ابن حجر معنى الحديث. قال: الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن، بالنسبة لما ينتظره من النعيم في الجنة. فيقول: أنا الآن في سجن، هذه الدنيا التي أعيشها ليست بشيء بالنسبة للنعيم في الجنة، فكأنها سجن، وأنا أنتظر الخروج من هذا السجن حتى أنتقل إلى الجنة، هناك النعيم العظيم. وأنت الآن في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب، إذا مت على يهوديتك أو على كفرك ستنتقل إلى العذاب الأليم المقيم، وهناك سيكون هذا العذاب، يعني تكون الدنيا بالنسبة له جنة. فلما سمع هذه الحقيقة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ينقذ نفسه من السجن الذي ينتظره في النار. هذه الحقيقة الإخوة، وهذا يجعل الإنسان يشتاق للآخرة ويعلم حتى لو كان غنيا عنده المال، يعلم أن هذا كله لا قيمة له، هذا بالنسبة للجنة ولا شيء، هذا بالنسبة للجنة سجن، كأنك في سجن والجنة هناك فيها النعيم المقيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لأن الدنيا مهما تمتع الإنسان فيها فلا تخلو من كدر، فتتمتع أياما تأتيك مصيبة، تصاب بمرض، تفقد حبيبا، هي دار الأحزان والآلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فوطن نفسك على هذا الأمر في الدنيا حتى تخرج من هذا السجن إلى النعيم المقيم في الجنة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي إنسان ويأخذ بمنكبيك هكذا، فهو يريد أن يقول لك شيئا عظيما مهما، هذا في زيادة الإيقاظ والتنبيه، وفيه أيضا قرب ومؤانسة. هذا خير معلم صلى الله عليه وسلم، لأنه حقا سيكشف عن حقيقة الدنيا التي نعيشها. وابن عمر رضي الله عنهما كان من شباب الصحابة رضي الله عنه، حتى رده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لأنه ما بلغ، هذا كان في السنة الثالثة للهجرة وكان عمره 13 سنة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يكشف هذه الحقائق لصغار الصحابة وشبابهم، ما أحوج شبابنا إلى أن ينتبهوا لحقيقة دنياهم. الشاب يظن أن فترة الشباب فترة لعب وله، ليست فترة عبادة وزهد وصلاة وقرآن، لا، يقول الآن أنا شاب أتمتع بشبابي، والبنت تقول أنا أتمتع بشبابي، وبعدين لما أكبر أتوب إلى الله وأكثر من الطاعات. وهذا من تلبيس إبليس على الشباب اليوم. هل تضمن نفسك؟ هل تدري أنك ستعيش غدا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ثم الإنسان إذا اعتاد على المعاصي وكثرة اللعب واللهو والإعراض عن الآخرة والبعد عن الطاعة، هذا يجعله يكره الطاعات ولا يرغب فيها، فكيف سترجع نفسه إلى الطاعة مرة أخرى؟ ومن شب على شيء شاب عليه. ولهذا تجد الذين قضوا شبابهم في الشهوات والمحرمات، إن لم يتداركهم الله برحمته، إن لم يستيقظوا ويتوبوا توبة نصوحة، تجده من أشقى الناس في شيبته، ربما يطول به العمر، وتجده أيضا قلبه معلق بالشهوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الثلاثة الذين لا ينظر الله عليهم يوم القيامة ولزكيهم ولهم عذاب أليم، قال أشيمط زان، يعني شيخ كبير ومع ذلك يزني والعياذ بالله. هذا تجده الآن للأسف عند بعض كبار السن، إن لم يرجع إلى ربه تجده من أشقى الناس، أو يعيش تعيسا لا يشعر بأنس. ولذا لأن في هذه المرحلة ربما الأولاد كل يذهب في سبيله وفي حوائجه مع أهله، ربما ما يطيل الجلوس مع والديه مثلا، مع أنه ينبغي على الابن أن يرعى والديه في مثل هذه الفترة الحرجة، لكن هكذا الدنيا. فإذا طال عليه الوقت وجلس وحيدا يتضجر ويسأم، لكن الذي يقضي شبابه في طاعة الله لما يكبر يأنس بالخلوة، يأنس بذكر الله، حتى إذا جاء أولاده يقول لهم اذهبوا عني، نريد أن أخلو بربي، نريد أن أقوم الليل، ما أريد أن أضيع وقتي في القيل والقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يكشف للشباب عن حقيقة الدنيا، يحثهم على الزهد فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا؟ لأن هذه حقيقة الدنيا، نحن لسنا في دار إقامة، نحن في دار سفر، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذه الدنيا ممر والآخرة هي المقر، فلماذا تظن أنك ستخلد فيها؟ أعمالك كأنها تشير أنك ستخلد فيها، لا تبالي بصلاة ولا بقرآن ولا بذكر ولا ببر والدين ولا بأعمال الخير، فقط تريد أن تمتع نفسك بالشهوات والملذات والمعاصي والمحرمات وكأنك ستخلد فيها. أنت في دار ممر، أيام معدودة، كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك، فتدارك نفسك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا؟ لأن وطن الإنسان الأول هو ماذا؟ الجنة. أول ما خلق الله آدم، هل خلقه وجعله في الأرض مباشرة أو جعله يسكن الجنة؟ نعم، جعله يسكن الجنة. إذن الوطن الأول هو الجنة، وإنما أخرجنا من الجنة بسبب عدونا إبليس. والأسير أو الغريب الذي أخرج من بلده أو المسافر، ماذا يكون همه؟ همه ماذا؟ أن يرجع إلى بلده. فإذا كان في دار غربة ويعلم أنه لا يريد الإقامة فيها، أن يتخذها وطنا، وإنما يفكر في الرجوع إلى بلده، يبني له بيتا في بلده، ما يبني له بيتا في دار غربته، لأنه سينصرف عنه، فيجمع مالا ويجهز بيتا له في غربته في دار وطنه الأول حتى يرجع إليه. الغريب لا يأخذ معه إلا بما ينفعه إذا رجع إلى وطنه. الغريب الذي لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعيش غريب، يعني لا يهتم كثيرا بشؤون الناس، إنما يقبل على ربه. نعم، هو يهتم بشؤون الناس ما ينفعه في دينه، في بر والديه، في صلة أرحامه، في نفع الناس، في مساعدة الناس، أما أن يكثر الخلطة بالناس والقيل والقال، لا، هذه ليست من صفة الغريب. وعابر سبيل يعني مسافر، المسافر إذا سافر ما يستطيع أن يحمل معه في سفر كل شيء. أنت عندما تسافر تحمل معك حقيبة فيها لباسك، فيها الضروريات التي تحتاجها فقط. وهكذا الإنسان في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، يريد أن يرجع إلى وطنه الأول الجنة، فلا يأخذ معه من الدنيا إلا ما يعينه على طاعة ربه. ما يأخذ معه من الدنيا إلا الأمور الضرورية التي يحتاجها تقيم له حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات، يعني طعام يسير يقمن صلبه. فهكذا ما يأخذ معه من الدنيا إلا الشيء اليسير، لأنه يريد أن يرجع إلى وطنه الأول الجنة. ودائما سبحان الله القلوب الإخوة تشتاق للوطن الأول، سبحان الله، هذه فطرة في الناس، كل إنسان يحن إلى بلده ويشتاق لوطنه. فكيف إذا تذكرنا أن وطننا الأول هو الجنة؟ فالمؤمن الحق هو الذي يحن إلى الجنة واشتاق إليها دائما. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ولذلك هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ثم للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعيش، تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون، ما أضيقها، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، عائشة تضع قدمها في قبلته فإذا سجد غمزها، والبيوت ليس فيها مصابيح. كان الحسن البصري يعني بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين يقول كنت أدخل حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرفع يدي فألمس سقفها وهو يعني قرب البلوغ، يعني سقفها منخفض وبناؤها ضيق وينام على الحصير حتى يؤثر في بدنه، ويمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، شهران ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار. فيقول عروة لخالتي عائشة يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، عن شهران كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع، ما يجد ما يملأ بطن من التمر اليابس الدقل، وما رأى خبزا مرققا في حياته قط، يعني الخبز لما يخبز له مع النخالة والقشر ما يجهز وينخل حتى يذهب القشر ويكون الخبز رقيقا أبيض صافي، لا ما رآه في حياته قط. لا إله إلا الله. اليوم نحن كم نتمتع بالمأكولات والمشروبات والنعيم في دنيانا، أولئك عرفوا حقيقة الدنيا لكن نحن انخدعنا بها، نحن غرتنا الدنيا. أولئك قوم صدقوا مع الله وتجردوا للآخرة فزادوا في الدنيا. سلمان الفارسي رضي الله عنه عند موته بكى، فقيل له يبشرون أصحابه يقولون له قد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد والغزوات وفعلت وفعلت، فقال لهم ما أبكي على الدنيا إلا أني أبكي على أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ولا أراني قد أديته. فقيل له ما هذا العهد؟ فقال عهد إلينا قال ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب، يعني ليكن زاد أحدكم في الدنيا كالمسافر زاد الراكب. قال وما أراني إلا قد أكثرت. لما مات ماذا كانت تركته؟ قيل 15 درهما وقبض من طعام أو شيء كذا يسير، ما ترك شيء، ومع ذلك يخاف. يعني هكذا يحاسبون أنفسهم ويخافون. نحن ماذا نقول؟ لا إله إلا الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأثرت هذه الوصية في ابن عمر رضي الله عنهما غاية التأثير. كان ابن عمر من أزهد الصحابة رضي الله عنهم، قال كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم، لأنك مسافر وغريب وفي أي لحظة ينقطع بك هذا السفر، إذا أصبحت عد نفسك من الموتى فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تقول أنا سأعيش إلى الغد فلا تنتظر الصباح. ولذلك كانت معاذة رحمها الله، هذه من تعلم على عائشة رضي الله عنها، كان إذا دخل عليها الليل تقول هذه ليلة التي أموت فيها، فتصلي وتصلي وتطيل القيام. تخيل لو كشف لك عن الغطاء وقيل لك هذه آخر ليلة في حياتك، والله ما تنام، والله ما تنام أبدا، كلها قيام ليل. نحن ما ندري متى تقبض أرواحنا ومع ذلك نغفل في كل يوم وفي كل ليلة. فكانت تصلي إلى الصباح أو غالب الليل، ثم إذا أصبحت قالت هذا يومي الذي أموت فيه، فتصبح صائمة، وهكذا تواصل الصيام والقيام. رحمها الله، من أعبد النساء معاذة رحمها الله. هكذا كانوا زهاد في الدنيا، ما يعرفون الدنيا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، اغتنم خمسا قبل خمس كما جاء في الحديث، صحتك قبل سقمك. أنت اليوم صحيح معافى، غدا ربما تكون مريضا، ربما تكون ملقا على الفراش، ما تستطيع أن تمشي إلى بيت الله، ما تستطيع أن تسجد لله. إذن تزود من الأعمال الصالحة قبل أن تذهب الصحة والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. قالوا: من حياتك لموتك. تزود قبل أن يأتيك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وأن ينشلنا من أوحال الدنيا وشهواتها، وأن يجعلنا من الزاهدين فيها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم بحفظك، والطف بهم يا كريم يا رحيم. اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج كربهم وفك حصارهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.